السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ إن شاء الله ما يتيسر لنا من صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري في الجامع الصحيح، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال في كتاب مناقب الأنصار وبه إليه وبالسند المتصل إليه، قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي المعتمر عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر.
هو لا شك، نحن آمنا بالله أنه انشق القمر، وقوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا أيضا يستدل العلماء على أن الله أخبر بانشقاق القمر، وهذا أمر سواء أقر أحد أو لم نقر، نحن يقر في إيماننا إن شاء الله وعقيدتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله بهذه المعجزة حينما طلبت قريش أن يشق القمر فجاء سار فلقتين، وهذا أمر واضح. ولكن نقول الفضل ما شهدت به الآداء. هنا ذكر العلوسي محمود الشكري في كتابه ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان، أنه يقول جاء في تاريخ بعض التواريخ أن السلطان محمود ابن سبكتكين الغزنوي، هذا كان من جملة ملوك الهند، وكان قد فتح الهند في السنة في القرن 479 أو كذا، قال أن السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي رأى في بعض غزواته في بلاد الهند الوثنية أنه جاء على بعض القصور وفيه مكتوب منقوش فيه إنه تم بناؤه ليلة انشقاق القمر. سبحان الله، مكتوب على هذا القصر بعض قصور الهند مكتوب منقوش عليه إنه تم بناؤه ليلة انشقاق القمر، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. هكذا صفحة 142. ومحمود سبكتكين، لا، محمود سبكتكين فاتح الهند كان ما بين فتح الهند ما بين 361 إلى 421، هذا وارد. كذلك الآن هؤلاء يخفون من آيات الله، وهم وصلوا إلى يقين الذين يدرسون هذه المجرات وهذه الكواكب، قالوا إنه مضى على هذا القمر وقت كان قد انفلق فلقتين، وصورها موجودة على النت يمكن ترون، لكنهم هم لما سمعوا أن هذا موجود لنبيهم بدأوا يشككون فيه الآخرون، وبعضهم قال لا، حصل انشقاق قطعا ثم التحم. على كل حال آمنا بالله سواء أقر أحد ولم يقر، نحن نؤمن أنه كما جاء في الحديث أحدهما على قويقيان والثاني على جبل فلقتين والثاني على جبل أبي قبيس. آمنا بالله إن شاء الله. تفضلوا.
باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين.
نعم.
فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة، وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله فانتصبت لعثمان رضي الله عنه حين خرج إلى الصلاة، فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة، فقال أيها المرء أعوذ بالله منك، فانصرفت. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان رضي الله عنه، وقال لي فقال قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان رضي الله عنه فقال لي قد ابتلاك الله، فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال فتشهد عثمان رضي الله عنه فقال إن الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم
بما بعث به محمد
صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششت حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر رضي الله عنه، فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلف عمر رضي الله عنه فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلفت أنا، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد ابن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة، وأمر عليا أن يجلده، وكان هو يجلده. وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ وبه إليه قال حدثني محمد بن المثنى.
قال أبو عبد الله موجود عندكم؟
ما هو موجود في الحاشية. قال أبو عبد الله بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة.
هو يعني كأنه يريد أن يفسر قد ابتلاك الله، فبهذه المناسبة جاء بهذه الآيات بلاء من ربكم. نعم.
وفي مواضع البلاء الابتلاء والتمحيص من باوته
من بلوته
ومحصته، أي استخرجت ما عنده يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم أن النعم وهي من أبليته
من أبليته
وهي
يعني
من أبليته
كأنه يقول مأخوذ في اللغة من أبليته
وتلك من ابتليته.
نعم هنا المسألة وليد بن عقبة جزاكم الله خيرا قلت مهرباني أبكي وليد بن عقبة هذه المسألة في الحقيقة لا شك أنه أقيم عليه الحد وكان الناس اشتكوا في أهل الكوفة أنه لا يصلي على السنة ويشرب الخمر وشرب الخمر هذا كما حققه الذهبي في المنطقة أو ذكر كذلك منطقة من منهاج السنة ومحب الدين الخطيب رحمه الله في تعليقه كأنه يشكك ويقول إنهم كان هذا من شر من شكى ولم يكن كان يشرب الخمر لكنه إذا ثبتت الشهادة فيجب على القاضي أن يحكم عليه بما تثبت به الشهادة. على هذا أمر عثمان رضي الله عنه أن يجلد وأمر الحسن أن يجلد. قال لعلي عثمان يجلد فقال علي لحسن ابن علي رضي الله عنه قال اجلد قال ولي حارها من تولى قارها في صحيح مسلم. فقال أمر آخر أن يجلد فلما بلغ 40 قال ما أو أمسك. قال علي رضي الله عنه أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 يعني في الخمر وجلد عمر 80 وهذا أحب إلي يعني 40 أحب إلي فجلد 40. نعم.
وبه إليه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام
يحيى القطان هشام بن عروة. نعم.
قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلامة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال الحميدي يعني حسن حسن.
وجاء في بعض حتى عند البخاري باب من تكلم بالحبشية وكلمة سناه سناه بمعنى حسن هذا في اللغة الحبشية. فما أدري الآن الإخوان الحبشيون يوافقون أحد فيه هل هذه الكلمة باقية أم كلمات قد تكون تتغير على حسب القرون. لكنها حميدي فسر قال سناه 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 بدون ألف وسناه كلاهما قالوا بمعنى حسن حسن يعني هذه الخميسة عليك حسن. نعم. تلك الصور تماثيل الظاهر. نعم تماثيل المعبودات الذي مثل ما كان في مكة شيء كثير في الكعبة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاش سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة
فوافقنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان،
هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. وخيبر فتح سنة آخر سنة 60 بداية سنة 70 أو في سنة 60 لما اختلفوا. نعم.
باب موت النجاشي. وبه إليه قال: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وبه إليه قال: حدثني عبد الله.
هنا أصله صففنا، صفنا صف يصف صففنا لكنه أدغم فصفنا. نعم.
وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيانة قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحم النجاشي فكبر عليه أربعا تابعه عبد الصمدي.
تابعه من المتابع؟ تابع يزيد بن هارون عبد الصمد راويا عن سليم ابن حيان. تابع عبد الصمد تابع يزيد بن هارون كما روى يزيد بن هارون عن سليم كذلك عبد الصمد بن عبد الوارث رأى. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم.
نعم.
وعن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعا.
نعم. هذا إنما ذكره زيادة الثقة أن رسول صف بهم في المصلى. وهناك في الحديث السابق روى ابن المسيب ما عبد الرحمن ابن أبي حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وابن المسيب، فليس في حديثهما ذكر المصلى، وهنا في حديث سعيد بن المسيب وحده ذكر صلاته في المصلى، ولذلك ذكره منفصلا. نعم. أيوة.
باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
حيث تقاسموا على الكفر إشارة على ما كان قريش وكنانة تحالفوا على مقاطعة بني هاشم، فلما تحالفوا وضيق عليهم فدخل أبو طالب مع بني هاشم في شعب علي أو شعب أبي طالب، فمقثوا 3 سنوات هناك وولد فيه ابن عباس كما جاء في الروايات. نعم.
باب
هذا باب تقاسم المشركين على النبي، لماذا؟ كأنه بمناسبة الهجرة أنه قد نالوا ضيقا شديدا فهاجروا لأجل هذا 3 سنوات. ولما تذكر تلك الروايات التي ذكرت أنهم ما كانوا يجدون الماء ولا ما يأكلون، فكانوا إذا وجدوا جلدا أو شسع نعل كانوا يبلونه ويمسونه ويتسلون بهذا عن الجوع والشراب. نعم. الله المستعان.
باب قصة أبي طالب. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
وهذا مما يستفيد من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حيث إنه مات على الكفر إلا أنه يكون عذابه أخف الناس، كما جاء في الحديث أبو طالب يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، كما جاء في الرواية، والله المستعان. نعم. وهذه المسألة بعض الناس لا يرضى أن يقال إن أبا طالب مات كافرا، من مسألة عاطفية، وينكرون هذه الأحاديث بعض المبتدعة. نقول: هذا من أمر الله تعالى بأنه يظهر أنه ليس هناك عند الله تبارك وتعالى نسب أو مراعاة نسب بحيث يترك الناس ولا يحاسبهم. نعم. أيوة.
وبه إليه قال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال: تغلي منه أم دماغه. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه.
هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
باب المعراج. وبه إليه قال: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت فقده قال: وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارودي وهو إلى جنبي: ما يعني به؟
قال: هو جارود ابن أبي سبرة، وكان يعرف أنه هو تابعي صاحب أنس. فقلت لجارود، الظاهر هذه الرواية رواها همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. وطبعا هذا من مراسل، لو ذكر أنس بدون ذكر مالك بن صعصعة كان يكون من مراسل الصحابة، لكنه وصله ممن سمع منه. فيقول: قلت لجارود، هو جارود بن أبي سبرة صاحب أنس رضي الله عنه، وهو أي قتادة يقول هو أي جارود إلى جنبي، ما يعني به من ثغرة النار؟ أي نعم.
قال: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته.
لأنه يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقال: ما يعني به؟ قال: من ثغرة النحر إلى شعرته، أي إلى شعر عانته، شعرة هي يسمونه إلى شعر العانة، يعني كل هذا شقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعروف بقصة شق الصدر. نعم.
وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته.
القص رأس الصدر، ربما يكون رأس الصدر قد يكون هنا هذا الذي يسمونه شعر أو ثغرة النهر الذي يكون فيه حفرة الظاهر، أو من أصله أو بداية الصدر. نعم،
مجمع الضلوع شيخ.
نعم.
فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال لي فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة.
نعم.
قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح أحسن الله إليكم، حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهما ابناء الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال هذا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إلى إدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال هذا موسى فسلم عليه، فرد علي، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح، فسلمت عليه فرد علي، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلامة، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجرة، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا، ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع إلي، ثم رفع لي البيت المعمور. ثم أتيت، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة، أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم
الذي ذكرها الله تعالى، وإن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. هنا هذا عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى هي رؤيا عين، وليس رؤيا الحلم، إنما رؤيا رأى حقيقة، وما ندري بماذا كيف يفهمون المعراج أولئك الذين يقولون إن الله ليس مستوي على العرش، إن الله في كل مكان، لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب به إلى السماء السابعة؟ نحن نؤمن بأن الله عرشه فوق السماوات السابعة، ولذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا كله حق، وقد عرج بجسده وروحه، لا يحتاج إلى أن نشك فيه إن شاء الله، وقد رأى ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. نعم. وأنبياء إن الله قدرته فوق كل شيء، قبور عيسى، قبر إبراهيم عليه السلام، قبر موسى، قبر فلان، قالوا أنه عند كثيب الأحمر كما جاء به، لكن الله تعالى قادر أن يحيي لعظمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أحيا لهم هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليس ببعيد من قدرة الله تعالى وقدره. نعم. الله أحياهم وجعلهم في هذه الأمكنة وهم في قبورهم. كيف؟ الله أعلم المعنى، لا شك أنه لا بد أن يكون معنى، لكن آدم عليه السلام في أول وإبراهيم عليه السلام في الأخير، فعلى ما قدر الله تعالى لا ندخل فيها. لماذا آدم عليه السلام في أول السماء؟ هل يكون قدره أنزل وأسفل من عيسى عليه السلام ومن إبراهيم عليه السلام؟ لا نتكلم بهذا، هكذا أراد الله تعالى. نعم.
باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله، قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس
يعني
منها.
غزوة بدر أذكر أي أشهر وأكثر ذكرا في الناس. لماذا؟ لأن لها شأن كبير. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فلذلك كان الذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتمنون أن لم تكن فاتتهم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شهد بي خالاي العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور.
نعم.
وبه إليه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة.
خالايا أو خالي؟
وخالي
وخا أنا وأبي
في الهامش موجود.
أي نعم.
أنا وأبي وخالايا من أصحاب العقبة.
نعم.
وبه إليه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. قال فبايعته على ذلك.
هذا الذي جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة بيعة النساء، وهو الذي جاء في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله ولا يسرق بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا تعصوا في معروف انظروا في معروف واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم في سورة الممتحنة. فقالوا إن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة النساء أيضا بويعنا على هذا وبايع النساء أيضا. فلما جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على الله يشركنا بالله شيئا قالت تبنا إلى الله، قالت تبنا إلى الله، ولا يسقنا قال ما سرقنا، ولا يزنينا قال لا الله هل تزني الحرة، هكذا قالت سبحان الله، ولا يقتلنا أولادهن قالت نحن ما قتلنا، أنتم قتل نهر ربينا وأنتم قتلتم، يعني تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بدلالها وعلى كل حال بحقها. فرضي الله عنهم جميعا، ولا يجوز لأحد أن يتكلم على هند ولا أبي سفيان بسوء، هؤلاء الروافض والذين ترفضوا الآن في هذا الزمان قد خرجوا يسبون ويكفرون جميع الصحابة فضلا أنا معاوية وأبي سفيان، نعوذ بالله منهم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي ولا نعصي ولا نعصي بالجنة إن فعلنا
ولا
نعصي بالجنة
ولا نقضي بالجنة.
أحسن نعم. الله إليكم. ولا نقضي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن عشنا فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.
هو الظاهر قال جاء في بعض الروايات كما قلتم ناصية بالجنة، قالوا لا نكفر بها نؤمن بها إيمانا واحتسابا وطلبا للأجر والجنة، يعني نحن نعمل لله تبارك وتعالى، أو قالوا لا نقضي بالجنة ولا بالنار لأحد مات فنقول أنه في الجنة، كلا المعنيين ذكروا على كل حال. نعم.
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها.
نعم.
وبه إليه قال حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين.
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يعني من نفسه، ما زوج إياها غيره، فتزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة نفهم يعني من نفسه، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة.
أيوة. فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري.
تمرق الشعر هو الذي يكون سقوط الشعر وخفته بعدما إنسان يصاب ببعض الأمراض فالشعر يسقط، فتمرق شعري أي انقطع وانتتف أو خرج. نعم.
فوفى جميمة،
وفي بعض الروايات تمزق، في بعض الروايات بالزاي. نعم.
فوفى جميمة
أي لما نبت فصار جميمة، لم يبلغ طويلا، لم تكن طويلة جميمة وما حولها ولم تكن طويلة. أيوة.
فأتتني أمي أم رومانة وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي
أرجوها هذه معروفة، لكنه كما فسروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوضع جزء النخل على كثيب عالي شيئا ما أو يصنع هذا ثم يوضع الخشب واحد هنا واحد هنا الدرج. نعم. هذه هي أرجوحة، ما كانت هناك الظاهر من الأرجوحات التي تكون يعني بطريقة خاصة، فكانت الأرجوحة جزع النخل يوضع على مكان كثيب عالي أو شيء ويجلس واحد هنا وواحد ثاني ويترافعان ويتنازلان. نعم.
ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي،
يعني يتنفس تنفسا صعداء لأنها جاءت تجري لما وتلعب. الله أكبر، سبحان الله، كانت تلعب مع رفيقاتها. نعم.
ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين.
بنت 9 سنين، الناس يعني يتكلمون في مثل هذا، وكانت قد بلغت المحيض ولا شك فيها، ويعني وحتى في هذا الزمان البنات كثير يحيضن وهي بنت 9 سنين، والدليل عليه لما تخبرنا النساء المدرسات في بعض الأحيان تقول أقرأ القرآن، قالت أنا ما أقدر أمسك وكذا، وهذا واضح جدا، فليس بغريب خاصة في البلاد الحارة في بلاد العرب لا يفهم هذا المعنى أعداء الإسلام الذين باردين أنفسهم باردين من كل شيء وفي زمن البرد أو في مكان البرد يعيشون. نعم. وقد يكون هناك بعض الأطفال رأينا أنه يحتلم عمره 12 سنة هنا في بلاد مكة وغيرها. نعم. أيوة.
وبه إليه قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
معلى بن عسد العمي أبو الحيثم، وهيب هو ابن خالد البصري. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إياك هذا من عند الله يمضه.
نعم. وقد كان وقد أمضاه. نعم. وقد كان من عند الله وأمضاه. سرق قطعة من الحرير، صورة عائشة فيها ملفوفة في قطعة من حرير، هكذا أري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم.
وبه إليه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين.
هنا فلبث أي النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا من ذلك، يعني لم يدخل على أحد من النساء. وجاءت رواية صحيحة أنه قبل أن يهاجر تزوج بسودة، سودة بنت الزمعة، ودخل بها، ثم لما وصل إلى المدينة بعد 2 سنين صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.
عبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري. نعم.
وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول: عدنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
يهدبها يأكلها بسعة، يهدبها هدبا أي يأكلها ثمرتها، يأخذ ثمرة الدنيا بسعة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح.
نعم.
وبه إليه قال يحيى بن حمزة وحدثني الأوزاعي.
المقصود منه لا هجرة من مكة إلى غير مكة، وأما الهجرة فباقية إلى يوم القيامة ما دام قوتل العدو كما جاء في الحديث، فهو من مكة إلى غير مكة، وهذا فيه بشارة إلى أن مكة لا تسير بلد الكفر أبدا إلى يوم القيامة إن شاء الله. نعم.
قال يحيى بن حمزة وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية.
ولكن جهاد إذا كان في حول الجزيرة، أو إذا لم تكن جهاد فيجب على الإنسان أن يربي في نفسه نية للجهاد. من مات ولم يغزو عند الحاجة ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فيجب علينا كلنا أن نربي في أنفسنا داعية الجهاد. ولا يدري الإنسان في الحقيقة الآن آثار القيامة كما جاء مثل العقد واحدا واحدا تنفرد، ونحن الآن حولنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين من الحروب والكروب، ولكن يجب علينا أن نستعد ونعد أولادنا نفسيا وحتى تسلحا لو كان في الحقيقة. ويدعو كل واحد: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، لا بأس، لكنه في الحقيقة لابد أن يكون يربي داعية الجهاد في نفسه دائما حتى إذا رفع علم الجهاد فلا يهرب ولا يفر. نعم.
وبه إليه قال: حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد رضي الله عنه قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم.
يعني هذا بعد فتح مكة في الحقيقة، لكن فيما بعد فتح باب الجهاد إلى ما وراء النهر وإلى العراق وغيره وغيره، لكن في الجزيرة الحمد لله صارت طاهرة مطهرة من الكفر والكفار. نعم.
وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63.
نعم.
وبه إليه قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال
برك الغماد، قالوا إن هذا من أقاصي حجر، الحجر معروف الذي ينسب إليها، وهو الذي يسمى الآن الأحساء والله أعلم. حتى إذا بلغ، سبحان الله، يعني خرج إلى هناك. أيوة.
فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر رضي الله عنه بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين،
فيتقذف عليه، يعني كأنهم يتهافتون ويأتون إليه، كادوا يكونون عليه لبدا. نعم.
فينقذف ولا يتقذف؟
يتقذف عندكم إيش؟ ينقذف.
نعم.
كلاهما ممكن. نعم.
فينقذف أو يتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق الصمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله.
الصحابة يعني أريد الصحبة وأنا أصحبك. نعم،
أحسن الله إليك. الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز، وضعنا لهما سفرة في جراب، وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكثنا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدرج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتدان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط.
فلا يسمع أمرا يكتدان بها، يعني يمكر بهما ويكيدوا تكيد قريش لهما، إلا حفظ وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. نعم،
فلا يسمع أمرا يكتدان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الدين، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
الأسودة جمع سواد، يعني كل من يرون يتحرك شيئا مثل الحيوان يقول سواد. نعم، وأشاروا كأنهم رأوا ناسا أو رأوا رجالا يمشون بالساحل. أي نعم.
قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة، فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه الأرض، وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستسقمت بها أضرهم أم لا، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فباصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر رضي الله عنه للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، وطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذا البيت.
لحظة.
وبه إليه: قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه، ففعلت، فسميت ذات النطاقين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء ذات النطاق.
أسماء ذات النطاقين، هذا الذي جاء في حديث آخر أن حجاج لما حاصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فكانوا يعيرونه يبن ذات النتاقين، فجاء دخل على أمه فقالت يا أمه إنهم يعيرونني بابن ذات النتاقين، قالت إيها والله يا ابني وتلك شكاة ظاهر عن كعارها، إنما هذه كان نتاق لي فشققت نتاقي وربطت بها زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت نصفي مما لا تغني عنه النساء وجعلت بنصفه ربطت زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف وتلك شكاة، هذه شكوى مرتفع عنك العار، بل هذا فيه شرف لك أنت إذا قالوا يا ابنة ذات النتاقين، كأنهم يعيدون لنا تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، سبحان الله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه قال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال أبو بكر رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضيت.
كثبة قدر حلبة، قدر حلبة واحدة بعد الانتظار أو قبل الانتظار يسموه كثبة من اللحم، لبن أي قليلا من اللبن وليس كثير جدا. نعم.
وبه إليه قال حدثني زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي.
أول مولود ولد في الإسلام أو في المدينة الظاهر، أول مولود ولد بعد الهجرة في المدينة وليس هو في الإسلام، 13 سنة ولد ابن عبد الله بن عباس وغيرهم. نعم. في الإسلام لا، هو بعد الهجرة أي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى،
وهي حبلى، حبلى 9 أشهر، لكن قالت وأنا متم يعني قد تم مدة الحمل، تمت مدة الحمل. وأنا أذكر أنه في بعض الروايات خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مجح المرأة التي كبر بطنها بالخير إن شاء الله بالولد، فالمجح يعني قريبة من الولادة والله أعلم. نعم. والمجح قالوا يعني في الغالب يطلق للدواب إذا كانت كبر بطنها بالحمل. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبه إليه قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل، قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا، فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم، فقال يا نبي الله مرني بما شئت، قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا، قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له.
مسلحة بالسين يعني كأنه سلاح للنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة. نعم.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو في نخل لأهله يخترف لهم، فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه أنا يا نبي الله.
أي بيوت أهلنا أقرب؟ كأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى قرابته من بعض الأنصار الذين كانت منهم جد عبد المطلب، كانت منهم جدة أو أم جدة عبد المطلب، هو الذي أشار إليه بني النجار، فأشار إليه أي أهلنا بيوت أهلنا أقرب، فقال أبو أيوب وهو من بني النجار قال أنا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم.
أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاث مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت، فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا وهنا الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وسأل أي بيوت أهلنا أقرب، وهذا لا ينافي ما جاء في الرواية الأخرى وهي صحيحة إن شاء الله، أن كل واحد من بيوت أهل المدينة الأنصار كان يرغب أن ينزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوها فإنها مامورة، كانوا يأخذون بخطام ناقته، فجاءت وجلست عند دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فسأل فوجد أقرب شيء مما أراد الله له، نعم، من أهله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر رضي الله عنهما 3500. فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وبه إليه قال:
هذا الحديث هو الذي مضى بنا، لكن فيه شيخ البخاري إذا أعاد الحديث فلا يخلي من فائدة، فأعاد بإسناد آخر في شيخي وشيخ شيخي. هنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن العامش، وهناك في المكان السابق حميدي قال: حدثنا سفيان عن العامش. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى رضي الله عنه، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرتنا معه، وجهادنا معه، وعملنا كله معه؟ برد لنا وأن كل عمل عملناه،
برد لنا يعني سلم لنا وثبت لنا ولم يضع. نعم.
برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي رضي الله عنهم.
نكتفي بهذا إن شاء الله، نكتفي. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على كل حال، إن لم نكن يعني نفهم كليا، لكنه بفضل الله تعالى حديث رسول الله وكتاب الله إن شاء الله ميسر، فنفهم أكثر. وإن شاء الله في جلوس هذا المجلس فيه خير كثير، خاصة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العلم الذي نحصل وراء هذه الأحاديث المباركة. فنرجو من الناس الذين يجدون انزعاجا، إنما هي ساعات، والحمد لله الحرم وسيع جدا، يذهب إلى مكان لا ينزعجون إن لم يكونوا يجلسون في هذا المجلس الذي فيه ذكر الله إن شاء الله. وندعو الله تعالى أن يكون مجلسنا هذا كما يباهي الله بها، ويقول: إننا غفرنا لهم إن شاء الله، لأنهم يتذاكرون كتاب الله وسنة رسول الله إن شاء الله. فإن كان أحد يجلس ولو كان في هذا المجلس لم يرد سماع الحديث، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم لا يشقى جليسهم فيغفرون كلهم. فينبغي أن يعرفوا قيمة هذا المجلس ولا يسعوا لسد هذا الباب. الآن يقولون أن يوقفوا، أو لأجل واحد 201 نخفف الصوت حتى لا يسمعوا، هذه كلها ما ندري بأي فكر يتفكرون في مثل هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.